بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة: لو قبض متاعه بالعقد الفاسد وعليكم السلام لم يملكه وكان مضمونا عليه، هذا بيان لحكم المقبوض بالعقد الفاسد سواء كان بيعا أو شراء، سواء كان ثمنا أم مثمنا، وكذلك بيان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. فإذا أوقع المتبايعان العقد فاسدا، سواء كان الفساد من ناحية العقد أو من ناحية العوضين، وقبض المبيع، فإنه لا إشكال في عدم حصول الملك، بمعنى أن الآخذ لا يملك المقبوض بالعقد الفاسد. وإذا تلف المبيع فإنه يترتب عليه الحكم الوضعي وهو الضمان، يجب عليه ضمانه، فيجب عليه رده إلى مالكه وضمانه، وحرمة التصرف فيه وغير ذلك من الأمور المتفرعة على القبض بالعقد الفاسد. هذا هو المعروف بين العلماء، بل ادعى الشيخ الطوسي قدس سره الإجماع عليه صريحا في باب الرهن وفي موضع من باب البيع، وتابعه على ذلك الشيخ جعفر كاشف الغطاء قدس سره، وكذلك ابن إدريس في السرائر، حيث يظهر من كلامه الإجماع. قال: إن البيع الفاسد يجري عند المحصلين مجرى الغصب في الضمان، يعني أن الغصب كما هو موجب للضمان، وإن لم يعلم الغاصب بالغصب فكذلك البيع الفاسد موجب للضمان، وإن لم يعلم المتبايعان بالفساد. لكن الدليل على وجوب الضمان ما هو؟ استدل الفقهاء بدليل اليد، وهو حديث نبوي مشهور: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ويقع الكلام في هذا الحديث النبوي تارة من حيث السند، وأخرى من حيث الدلالة وفقه الحديث. أما سند الحديث فهو ضعيف، إذ ينتهي سنده إلى سمرة ابن جندب، هذا الصحابي المعروف. وسمرة ابن جندب هذا له فضائع وأهوال، فالحديث ضعيف بسمرة، هذا واحد. وثانيا هو من أهل العامة، ثابت هذا الحديث من طرق أهل العامة، فلا يصلح للاحتجاج. أما ما ذكره الشيخ الطوسي عن السيد المرتضى في الانتصار حيث ذكر هذا الحديث لكن بغير لفظ، فقال على اليد ما جنت حتى تؤديه، هكذا قال. لكن السيد المرتضى ذكره مرسلا، وذكر بلفظ آخر على اليد ما قبضت حتى تؤدي، كما نقله السيد ابن زهرة الغنية، لكن أيضا هذا الحديث مرسل. وعلى كل الأحوال الإرسال يوجب ضعف رواية، فإذا كان الحديث مرسلا لا يعتد به، ولكن كيف يعمل به الفقهاء؟ هناك قاعدة أخرى وهي قاعدة معروفة بناء على حجية الشهرة، أن عمل المشهور وعمل الفقهاء جابر للخبر الضعيف، وأن تركهم كاسر للخبر الطويل. هذا بناء على هذا. طيب، فإذا ينجبر ضعف الحديث بعمل الفقهاء سواء كانوا من القدماء أو كانوا من المتأخرين. وأما دلالة الحديث فقد طعن في دلالته، الكثير من الفقهاء طعنوا في صحة الاستدلال بهذا الحديث. وعلى رأي الشيخ الأعظم قدس سره أن الحديث ظاهر في إثبات الوضع بقرينة كلمة على وتعلقها بالعين لا بالفعل، يعني أنه لما يقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يجب على الشخص الأداء فقط ولا يجب عليه الضمان. فكلمة على ظاهرة في الحكم التكليفي، ويكون مفادها مفاد على، لما أقول عليك، عليك بمعنى العهدة، كما في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإن الآية الكريمة دالة على ثبوت الحج في العهدة، وفرق بين أن يقول يا أيها الناس حجوا أو يجب عليكم الحج، وبين الآية الكريمة ولله على الناس حج. وفيما نحن فيه كذلك، يقول على اليد ما أخذت، على اليد ما أخذت معناه يجب عليه الأداء ولا يجب عليه الضمان. فالحديث لا يمكن أن يصلح لوجوب الضمان. نعم، يمكن التمسك به لإثبات الضمان في الصبي والمجنون إذا أوقع العقد، لكن بشرط، الشرط هو ألا تكون يدهما ضعيفة بل تكون مبسوطة. فإذا كانت يدهما ضعيفة لم يضمنا لعدم الاستناد إليهما، فلا يشملهما هذا الحديث لأنه لا يد لهما عرفا. لكن إذا كانت يدهما قوية فيجب عليهما الضمان، لأن وجوب الضمان لا يشترط فيه العقل ولا يشترط فيه البلوغ. وبناء على هذا يكون معنى الحديث بناء على ما ذكره المشهور من معنى الضمان. المشهور قالوا الضمان هو عهدة الدرك والخسارة لو تلفت العين، فيكون معنى الحديث أن المأخوذ على الشخص، أي الشخص الآخذ للسلعة ضامن لها، فلو تلفت العين لا بد على الشخص من تداركها، سواء كانت مثلية فيجب أن يدفع المثلي بالمثلي والقيمة بالقيمة. وهذا يعني أن الضمان أمر تعليقي معلق في عهدة الآخذ، هو عهدة التدارك لو تلفت العين. طيب، هناك دليل آخر بالإضافة إلى الإجماع وبالإضافة إلى دليل على اليد ما أخذت، دليل آخر على وجوب الضمان، وهو رواية جميل عن الإمام الصادق عليه السلام. يسأل الإمام الصادق يقول له: الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها، ثم يجيء مستحق الجارية، فقال الإمام عليه السلام: يأخذ الجارية المستحق، يأخذه ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه. معنى رواية، نعم، يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه. معنى الرواية: الأمة هنا مسروقة، رجل يسرق الأمة ثم يبيعها في السوق ويشتريها رجل آخر ثم يطأها، الوطأ بالملك، يطأها المشتري فيولدها، تنجب له ولدا، ثم بعد ذلك يجدها صاحبها المالك الأول فيسأل عن هذه الجارية ما هو الحكم. الإمام عليه السلام يحكم بوجوب أن ترد هذه الجارية إلى صاحبها إلى مالكها الأول، فيأخذها المالك من المشتري، ويجب على المشتري أن يدفع قيمة الولد، يدفع على البائع إلى المالك عفوا، المشتري يدفع إلى المالك قيمة الولد، لأن الولد نماء، هذا الولد الذي تربى في أحشائها نماء، وهذا النماء لم يستوفه المشتري، لأنه هذا الولد قد انعقد حرا، لأن المشتري حر والولد يتبع لأبيه. طيب، وإذا كان الأمر كذلك فهو ليس نماء، بل هو كالنماء غير المستوفى. على طول ثم حكم الإمام بأن يرجع المشتري ويأخذ ثمن الجارية وثمن الولد من السارق الذي باعه الجارية. فهكذا حكم الإمام، حكم الإمام بوجوب الضمان. الإمام لما يحكم بضمان المشتري لقيمة الولد مع أن الولد نماء لم يستوفه المشتري، فمن هنا يستلزم الحكم بضمان الجارية، لذلك حكم الإمام برد الجارية. لكن هنا ربما يستشكل على الشيخ في هذه الرواية أن الجارية هنا استولدها المشتري، فلماذا لا يكون هذا الاستيلاد من قبيل إتلاف النماء؟ وإذا كان من قبيل إتلاف النماء يدخل تحت قاعدة أخرى، وهو هذه القاعدة: من أتلف مال الغير فهو ضان، فلا يدل الحديث على اليد ما أخذت حتى تؤدي، لا يكون هذا الحديث دليلا على هذه القاعدة، وإنما يكون دليلا لقاعدة أخرى. يجيب الشيخ عن هذا التوهم أنه ليس استيلاد الجارية من قبيل إتلاف النماء حتى يدخل تحت هذه القاعدة، بل هو من قبيل إحداث نماء غير قابل للملك، لأن المشتري قد أولد الجارية، أولدها ولدا، وهذا الولد غير قابل للملك لأنه حر، والحر غير قابل للملك. إذن هذا النماء كالتالف بنفسه لا كالمتلف الذي أتلفه المشتري، لا، كالتالف بنفسه، فلذلك لا يمكن أن يستفاد منه المالك الأصلي، لأنه تابع لمن؟ تابع لوالده. فشأنه شأن ما لو وضع إنسان يده على شاة لها ولد وضع يده على شاة لها ولد، ثم نزلت آفة سماوية فتلف الولد. هنا ضامن أم لا؟ هنا نقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وهنا أيضا نفس الكلام. ثم يقول الشيخ الأعظم: فافهم. افهم ربما يكون إشارة إلى أن الاستيلاد، استيلاد الجارية وإن لم يكن باستيفاء المنافع بالدقة العقلية، لكنه بالنظر العرفي هو استيفاء للمنافع، لأن الولد كما قلت مربوط بوالده ونفعه للوالد، فيشمله دليل من أتلف، كأنما هنا المشتري حينما وطأ الجارية أتلفها، فمن أتلف يشمله، ولا دليل للحديث على القاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، لا يصلح الحديث دليلا على هذه القاعدة، وإنما يكون دليلا على قاعدة من أتلف مالا. على كل هناك بعد يبقى فرع أو تفريع هذه على قاعدة الضمان، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده أو بالعكس، إن شاء الله نصل إليه. مسألة: لو قبض مبتاعه بالعقد الفاسد، سواء كان المقبوض بيعا ثمنا أو مثمنا، لكن وقع عقد فاسد لم يملكه، يجب عليه الضمان هنا. إذا تلف يجب عليه الضمان، لا يملكه، لم يتحقق الملك وكان مضمونا عليه، يجب عليه الضمان، الضمان إذا تلف. أما عدم الملك، لماذا لا يملك الآخذ للمقبوض بالعقد الفاسد، لماذا لا يملك؟ يقول: أما عدم الملك فلأنه مقتضى فرض الفساد، لأن معنى الفساد هنا بقاء كل ملك على ملك مالكه الأول، كل سلعة تبقى على ملك مالكها. نعم. وأما الضمان بمعنى كون تلفه عليه، وهو أحد الأمور المتفرعة على القبض بالعقد الفاسد، فهو المعروف. إذن هذا هو المعروف من قبل العلماء، من قبل الفقهاء. طيب، القبض بالعقد الفاسد يوجب رد، فإذا تلفت العين معناه يجب عليه الضمان، يجب وحرمة التصرف أيضا. هذه الأمور المتفرعة على هذه القاعدة، يجب عليه الضمان وحرمة التصرف وغيرها، هذا هو المعروف بين العلماء. وادعى الشيخ الطوس في باب الرهن وفي موضع من البيع الإجماع عليه صريح، الإجماع على الضمان صريحا، وتبعه في ذلك يعني في دعوى الإجماع فقيه عصره، فقيه عصره هذا كاشف الغطاء، مقصود به كاشف الغطاء. نعم، في شرح القواعد وفي السرائر لابن إدريس الحلي أن البيع الفاسد يجري عند المحصلين مجرى الغصب في الضمان، بمعنى آخر أن الغصب موجب للضمان حتى وإن لم يعلم الغاصب بأنه قد غصب، سواء علمت أنك غصبت أو لم تعلم يجب عليك ضمان ما غصبت. كذلك البيع الفاسد، وإن لم يعلم المتعاقدان بالفساد فإنه يجب عليهما الضمان. وقوله عند المحصلين أو عند المحصلين، هذا القول ظاهر في الإجماع. من هنا قلت يظهر من كلام صاحب السرائر ابن إدريس الحلي، يظهر من كلامه الإجماع على ذلك. نعم. وفي موضع آخر نسبه إلى أصحابنا، أي أن ابن إدريس في موضع آخر من كتابه السرائر نسب الإجماع على الضمان إلى الأصحاب، إلى الأصحاب، ويدل عليه النبوي المشهور، الحديث النبوي المشهور: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هذا الحديث كما قلت الآن الاستدلال به من ناحية السند، والاستدلال به من ناحية الدلالة وفقه الحديث. من ناحية السند هو ضعيف، لأنه ينتهي إلى سمرة ابن جندب أو جندب، وهذا رجل معروف ومشهور صاحب النخلات المعروف، وهذا هو الذي ضرب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شجها، وهو الذي حرض على قتل الإمام الحسين. هذا مجرم سفاح من الصحابة على كل أحوال. هذا صاحب النخلات، وهو الذي روى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، أنها نزلت في عبد الرحمن بن ملجم المرادي الذي قتل الإمام علي بعد أن دفع له معاوية 400,000 درهم. هذا من الصحابة، واحد فاسد كلب المتفكر الصحابة، أنا سحق من عالم مثل هذا على كل. والخدشة في دلالته على كل. الحديث من ناحية السند ضعيف، وأيضا ذكره الخاصة عندنا، ذكروه العامة وذكروه الخاصة. الخاصة ذكروه مرسلا، في الانتصار ذكروه مرسلا. والخدشة في دلالته، الآن من المناقشة من ناحية الدلالة، ودلالته أيضا ضعيفة، بأن كلمة على في قوله على اليد، قوله على اليد، هذه كلمة على ظاهرة في الحكم التكليفي، ظاهر في الحكم. يعني ماذا في الحكم التكليف؟ يعني يجب عليه الأداء لا يجب عليه الضمان، هذا هو الحكم التكليفي، فلا يدل على الضمان. ضعيفة هاي الدلالة، ضعيفة جدا، فإن هذا الظهور إنما هو، يعني هذا نحن نستفاد منه هذا أنه يدل على الضمان إذا أسند الظرف إلى فعل من أفعال المكلفين. مثلا لو يقول له عليه صلاة الظهر، الصلاة فعل من أفعال المكلفين أم لا؟ فعل من أفعال، هذا فعل من أفعال. عليه صلة رحم، عليه الحج، هنا فإذن هو بما أنه فعل من الأفعال. نعم. لا إلى مال، مو عليه مال، لا إلى مال من الأموال كما يقال عليه دين أو عليه 1000 دينار مثلا لزيد. هنا لفظة على تدل على الاستقرار في العهدة، كما في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه، الحج مستقر في العهدة. نعم. لمجرد الاستقرار في العهدة عينا كان أو دينا، مثلا عينا مثلا يقول عليه بيع هذه الدار، عين بيع الدار، عين الدار. أو دينا عليه 1000 دينار. العين هل تكون في الذمة وفي العهدة؟ أو العمل يكون في العهدة؟ ها عمل، فيكون عليه بيع هذه الدار على كل حال. ومن هنا وبناء على أن ظاهر على اليد ما أخذت الضمان للحكم التكليفي كان المتجه صحة الاستدلال به على ضمان الصغير بل المجنون، يمكن الاستدلال به على ضمان البائع الصغير أو المشتري الصغير أو المجنون، لكن بشرط إذا لم يكن يدهما ضعيفة، وإذا كانت يدهما ضعيفة لا يتحقق الضمان في حال ضعف اليد لعدم الاستناد إليهما عرفا من ناحية العرف، لا يصدق عليهما هذا فلا يشملهما حينئذ على اليد ما أخذت حتى تؤدي، لأنه لا يد لهما عرفا. بل المجنون إذا لم يكن يدهما ضعيفة لعدم التمييز والشعور، والضمانات كما قلت لا يشترط فيها العقد أو البلوغ. ويدل على الحكم المذكور أيضا قوله عليه السلام في الأمة المبتاعة، قلت هذه رواية جميل عن الإمام الصادق عليه السلام، هذا هنا في الأمة المبتاعة إذا وجدت مسروقة، إذن هناك أمة مسروقة يبيعها البائع السارق ثم يشتريها رجل فيولدها يطأها فيولد، إذا وجدت مسروقة بعد أن أولدها المشتري أنه يأخذ الجارية صاحبها شيء، يجب على هنا تدفع الجارية لمالكها الأول، نعم، ويأخذ الرجل ولده بالقيمة، معناه أنه يدفع المشتري للمالك الأول ماذا يدفع له؟ ثمن الولد، نعم، فإن ضمان الولد بالقيمة مع كونه مع كون الولد نماء لم يستوفه المشتري. لماذا لم يستوفه المشتري؟ لأنه حر، هذا الولد حر، وفي مثله لا يكون نماء وإنما كالنماء، يستلزم ضمان الأصل. وبعبارة أخرى إذا ضمن قيمة الولد، ها الولد يتبع لمن؟ للأم، فأصله وهو الجارية الأمة هي أصل الولد، يجب فيستلزم الضمان. إذا استلزمنا إذا كان الضمان على الولد، يعني إذا ضمننا الولد لازم نضمن الجارية أيضا، نعم، يستلزم ضمان الأصل بطريق أولى. فمن هنا يدل الخبر على ضمان اليد، فليس استيلادها من قبيل إتلاف النماء، هذا قل هنا توهم، هذا الجواب على التوهم. التوهم لماذا لا يكون استيلاد الجارية من قبيل إتلاف النماء؟ هنا لا يدخل تحت قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وإنما يدخل تحت قاعدة من أتلف، نعم. فيقول ليس استيلادها من قبيل إتلاف النماء بل من قبيل إحداث إنمائها، هذا الإحداث الإنماء غير قابل للملك، بعبارة أخرى أنه أولدها استولدها، وإذا استولدها هذا الاستيلاد هل هو قابل للملك؟ هذا الولد الذي ولدته هل هو قابل للملك أم ليس بقابل للملك؟ حتما هو حر، والحر غير قابل للملك، فهو كالتالف لا كالمتلف، كالمتلف الذي أتلفه المشتري، نعم مو كالمتلف، كالمتلف. فافهم افهم، قلت هذا إشارة إلى مسألة أخرى، وهو أن هذا الحديث لا يدل لا يصلح أن يكون دليلا لقاعدة الضمان على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وإنما يكون دليلا على من أتلف. نعم. ثم أن هذه المسألة مسألة الضمان، ضمان ما أخذ بالعقد الفاسد، هذه المسألة ما أخذ بالضمان ما أخذ بالعقد الفاسد تندرج تحت قاعدة أخرى، يعني هي من صغريات أو من جزئيات قاعدة أخرى، قاعدة فقهية معروفة بين الفقهاء، وهو ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسد، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. يعني المشتري حينما يشتري المتاع يدخل في المعاملة بعنوان ضمان القيمة، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، إذا اشترى متاعا معناه أنه ضامن لقيمة هذا المتاع. طيب متى يكون ضامنا لقيمة المتاع؟ إذا كان البيع صحيح، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. إذا كان ضامنا للقيمة حال كون العقد صحيحا، أما إذا كان العقد فاسدا كيف؟ إذا كان العقد فاسدا يلزم ضمانه للقيمة أيضا، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. إذا كان العقد صحيحا فهو ضامن، لكنه إذا كان العقد فاسدا ضامن لأي شيء؟ هو ضامن للقيمة، هو ضامن للقيمة. طيب فإذا هذه القاعدة لها وجهان، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، هذا الأصل، ولكن هناك عكس لهذه القاعدة. عكسها ليس المقصود بالعكس العكس المنطقي، عكسها العكس اللغوي، يعني إذا عكسناها لغة معناه ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. وبعبارة أخرى، إذا كانت المعاملة لا تستوجب الضمان، المعاملة الصحيحة لا تستوجب الضمان، فمعناه إذا فسدت هل تستوجب الضمان؟ لا تستوجب. أساس هذه القاعدة من أين؟ أصل هذه القاعدة من أين؟ يعني هل تحدث عنها القدماء؟ يقول المصنف، كان هي موجودة في كلام العلامة الحلي رحمه الله، أما قبلهم ما أجل، لم أجل مثل هذه الفقرة. على كل الأحوال هذه المسألة بسيطة جدا، يعني بعد ذلك تفريعاتها كثيرة. ثم أن هذه المسألة من جزئيات القاعدة المعروفة، كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. إذن هي ذات شقين هذه، وهذه القاعدة أصلا وعكسا، أصلا ما يضمن بصحيحه عكسا ما لا يضمن، هذا قصر، هذا أصلا العكس، هنا العكس اللغوي لا العكس المنطقي. نعم. وهذه القاعدة أصلا وعكسا، وإن لم أجدها بهذه العبارة، بهذه العبارة بهذه الدقة، ما يضمن وما لا يضمن لم أجدها، بهذه العبارة في كلام من تقدم على العلامة، إلا أنها يظهر من كلمات الشيخ في المبسوط، الشيخ الطوسي في المبسوط، الشيخ في المبسوط، فإنه علل الضمان في غير واحد، في غير واحد يعني قصده العقود، هنا كثير من العقود الفاسدة بأنه دخل على أن يكون المال مضمونا عليه، يعني بعبارة أخرى أخذ المال حينما يدخل في هذه المعاملة، أنا قبل قليل قلت يدخل في هذه المعاملة بهذا العنوان، يكون المال المأخوذ في قبالة ضمانه، إذا أخذ المال فكأنه ضامن لهذا المال، فهمتوا أم لا؟ الآن أنت أجريت العقد، أوقعت العقد، حينما توقع العقد وقبضت المال إنما أنت تدخل تحت عنوان هذه المعاملة لأنك ضامن لهذا المال، لأنك أخذت هذا المال فأنت ضامن.